ينبغي أن أحرص عليه، قد أرى فيه عيبا لا أفضحه ولا أشهر به، ينبغي أن أطرق بابه وأقول له: أنت أخي، أخي أصلح نفسك، بيني وبينك أخي ينبغي أن يكون المسألة بالشكل الفلاني وبالطريق الفلاني وبالأمر الفلاني. هذا يجعل ما في حواجز هائلة بين العاملين للإسلام، لأنه قد نعتبر هذه الجماعات مش فرق منحرفة، هؤلاء لهم عقيدة وهؤلاء لهم عقيدة، هؤلاء لهم سريعة وهؤلاء لهم سريعة، ما بنعتبرها لا، تجد العقيدة تقريبا متقاربة، الشريعة هي الشريعة، بتجد كثير من الخطوات هي الخطوات، والله قد نختلف في بعض الوسائل، نختلف في بعض الفهم، التنوع حتى في إطار الدولة الإسلامية، التنوع هذا عالم وهذا مجاهد وهذا عابد وهذا، هذا أمر لا يرفضه الإسلام. فإذا جماعة اتجهت للعلم وجماعة اتجهت للدعوة وجماعة، لكن الجماعة المثلى هي التي يكون فيها نوع من الشمول والتكامل، هذه هي الجماعة التي فيها نوع من المثالية، أو هي الأفضل اللي شرط العلم حقه والدعوة حقها والجهاد حقه، لا تعمل في مجال التربية ولكن أيضا لا تنسى العلم ولا تنسى الجهاد، فيها نوع من التكامل. بشيء من هذه القواعد أنا أظن يصبح هذا التعدد الموجود في الساحة ليس بأمر خطير، لكن أنا على وحدي على الحق وأنت على الباطل، ويصل الأمر أنا المسلم وحدي وأنت كافر، أعوذ بالله، بس أنت الخمسين والأمة الإسلام البقية دول كلهم كفر مجرمين، أنا الذي جماعتي هي الجماعة، طيب الجماعة الأخرى الجماعة الأخرى فيها كذا وكذا 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 وكذا، يعني مش إخوانك دول مش مسلمين، لا تحب لهم الخير لا تود لهم الخير، نحن الإخوان بحاجة أن نحطم بعض الحواجز اللي أصبحت بين المسلمين، هذا أحيانا يصل الأمر إلى الكراهية والحقد، ينبغي أن نحاربه. أنا مما دمت مسلم أخي أشهد أن لا إله إلا الله وأنت أشهد أن لا إله إلا الله، تعتقد أن الله واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا، هذه شريعتنا، ترى أن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة، ترى هو الجيل الفاضل وهو تاريخنا، يعني في أصول نلتقي عليها مئات، ما في شيء، ما في أمة تجتمع فيها أمور كثيرة تجمعها في الأمة الإسلامية، كل همك أن تحطمني أنا وتكسر رأسي وهؤلاء الناس اللي اجتمعوا على الخير، هذا هو السبب. فإذا وضعنا بعض الأصول وانتقى عليها العاملون في الإسلام يصبح الفروق سهلة، أنا يمكن يأتيني في جماعة أقول له أخي والله روح المجموعة الفلانية، هؤلاء صحيح مش من الجماعة لكن روح عندهم في عندهم علم، ادرس عندهم الحديث وادرس عندهم التفسير وادرس عندهم كذا، لأن هؤلاء عندهم شيء مش عندي، هم يقولوا روح والله عند إخواننا هؤلاء خليهم يعلموك كيف التربية لأن احنا ما نحسن القضية هذه، ممكن يصل المسألة إلى هذه القضية. في المسألة ما هو يعني هالشدة الموجودة عند بعض إخواننا في الفهم، خلاص احنا جماعة كأنه احنا أمة مستقلة عن الأمة الإسلامية غير الأمة الإسلامية، اسمنا مسلمون يعني استسلمنا لله وانقدا لله، الإسلام مأخوذ أسلم يسلم إسلاما إذا انقاد وخضع لله تبارك وتعالى، فإذا أنت مسلم لله وأنا مسلم لله ومحتوى الإسلام الصحيح موجود عندكم موجود عندي، قد يكون فينا بعض النقائص نكمل بعضنا، أنصحك وتنصحني من منطلق الحب والإخاء.
الجماعات الإسلامية كثيرة ونحن نفكر أنها بحسن الظن تدعو الإسلام، إلى أي حد يمكن أن نقبل الخلاف بينهم في مجال العمل الإسلامي؟
هناك إخواني اختلاف لا نستطيع أن نلغيه في عالم البشر، وفيه اختلاف لا نرضاه، يعني الخلاف الذي سببه البغي والعدوان والكبرياء هذا خلاف مذموم، هذا خلاف مذموم، فالخلاف الذي سببه البغي، بغي بعض المسلمين، إنكار الحق، الاستكبار عن الحق، هذا لا يقبل لا بين اثنين من المسلمين ولا بين جماعتين من المسلمين. هناك خلاف هذا طبعا الخلاف الذي هو بغي والذي هو هوى تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة يرفضه، لأن المهم أن يمشي رأيه وهواه. في هناك خلاف له أو في هناك قواعد صارت عليها الأمة الإسلامية على مر التاريخ في عقيدتها في شريعتها في منهجها، قواعد أصول معروفة. يعني ما أرضى أن واحد من المسلمين يأتي يقول الخمر حلال، هذه قضية لا يختلف فيها. يأتي إنسان من المسلمين يقول المرأة يمكن أن تصير خليفة المسلمين، ما نقبلها. ليه؟ لأن هذا منهج عند الأمة الإسلامية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما كان المسلمون على غير هذا. هناك خلاف يأتي لأن الأخ بدأ يفتي قبل أن تكون له حصيلة علمية. من الأخ يتعلم كلمتين فيصبح شيخ الإسلام، يفتي في الطلاق وفي الزواج وحلال وحرام ويقتل فلان ويضرب فلان ولم ينال حصيلة من العلم. هناك الخلاف في الوسائل، والله يا أخي أنا أرى أنه ممكن دعوة المسلمين في هذه البلاد بالطريقة الفلانية، ممكن أقدم له شريط، ممكن أقدم له كتاب، ممكن لا والله الأخ آخر لازم يجيبه ويشرح له الإسلام بنفسه. يا أخي أنت على خير وأنا على خير، اختلاف تنوع. في اختلاف العلماء في فهم النص، النص غير واضح، في نوع من الاجتهاد. هذا الخلاف الذي لم يكن الصحابة يخافون منه ولا كان الأئمة يخافون منه ولا كان العلماء يخافون منه. على كل قضية الخلاف أنا ما أستطيع الحقيقة، تحتاج إلى يعني أبعادها وتفاصيلها، أنا أعطي ملامح خفيفة لكن أبعادها وتفاصيلها تحتاج إلى وقت أكثر من حلقة فيها أسئلة كثيرة.
هناك بعض الجماعات الإسلامية لا تتعرض لقضية الجهاد في الوقت الحالي مع العلم بجهدها الصادق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وترى والله أعلم أن الحكمة تقتضي ذلك وأنه سيكون هناك يوم يدعى فيه للجهاد، فهل تعتبر هذه الجماعة معطلة لشرع الله؟ وهل هناك إثم في اتباعها وبذل الجهد معها مع العلم بما نراه من جهد له نعتقد والله أعلم بصدقه؟
هذا يمكن أن يكون أخي في أفراد ويمكن أن يكون في جماعة. والتاريخ الإسلامي حتى في قيام الدولة الإسلامية واحد من العلماء حلق عنده في مكة حتى كان يسمى عابد الحرمين يعلم الناس العلم، وأخوه كان في العلم زميله في العلم عالم كبير قائد في الميدان العسكري في ميدان الحرب، ويرسل له القصيدة المعروفة التي تحفظونها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، قصيدة المعروفة. فهذا يعمل في الجهاد، حبذ إليه الجهاد وهذا حبذ إليه العلم. ما ذم الإسلام هذا ومدح هذا ولا ذم هذا ومدح هذا. أحيانا تضع العالم في ميدان الجهاد ويكون ضعيف، لو تركته في ميدان العلم يخرج لك أجيال، لكن مسكين ضعيف ما يستطيع يقاتل. إنسان عالم مثل شيخ الإسلام تيمية عالم كبير ينزل إلى ميدان الحرب والقتال فإذا هو أسد هصور، يبث الروح الجهادية في كل الأمة، هذا شيء طيب. في إنسان يصلح للجهاد، في إنسان يصلح للعلم، في إنسان يستطيع أن يجمع ما بين العلم والجهاد. فإذا اتجه مجموعة من الأمة إلى العلم لكن ما خذلوا عن الجهاد، في ناس يرون أنه لا ما فيش جهاد، اترك القتال واترك الجهاد، فمنهجهم التخذيل عن الجهاد، وإنه ما في إلا بس صلي وصوم وزكي وبلاش جهاد وبلاش حرب وبلاش غلب. إذا كان منهج التخذيل عن الجهاد هذا غلط، لكن والله يقول لك إحنا في آن من الناس نستطيع أن نقدم نصحة نبين نعلم الأمة نعلمها الشريعة ونعلمها العقيدة وندثر. يا أخي جزاكم الله خير. يقول لك والله الآن نحن يعني أولا نحيي الأمة شوية حتى تفيق، لكن ما يجيش يقول الذي يجاهد أنت غلطان، لا ما ينبغي. كذلك المجاهدين لا ينكروا على العلماء. ثم هناك ظروف ينبغي أن يتحول الأمة كلها إلى جهاد، وفي الظروف يكون المعركة فيها من القوة القدر الكافي والأكثر ينبغي أن يتحول المسلمون إلى أمور أخرى. فالقضية يعني عندما نوسع آفاقنا لا تكون بهذا الضيق. وقتنا الحاضر ما في شك الأمة ينبغي أن تتجه إلى الجهاد، لأن الأمة الأوضاع مقلوبة في ديار المسلمين، لكن قد لا يستطيع الإنسان يجد مجال الذي يجاهد فيه. ليه؟ لأنه المسلمون مقيدون يمنعون من الجهاد هنا وهنا. إذا فتح باب الجهاد ينبغي للمسلم أن يجاهد، ولكن مع ذلك لو إنسان قال لابد أن أجاهد، لابد أروح الأفغان، لابد أروح أجاهد، أدخل في عملية حربية في 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 فلسطين، ولا جزا الله خير، باب الجهاد ليس مغلق. حتى لو لم يكن منه إلا أن آذى الكفار ثم مات، باب الجهاد غير مغلق.
في نفس الموضوع استكمالا له، إن قضية الجهاد من القضايا المثارة على الساحة الإسلامية، والشباب متخبط لا يعرف على سبيل المثال حكم الجهاد في أفغانستان، فأرجو توضيح ذلك وتوضيح الحكم في الجهاد الأفغاني.
الجهاد في بلاد الأفغان راية إسلامية، ليس في ذلك من شك، ولقد قدم المسلمون هناك نماذج وأمثلة رائعة، ولا يمكن أن يفسر ثبات إخواننا المجاهدين في أفغانستان إلا بتفسير واحد، أن هناك تأييد من الله تبارك وتعالى. 5 سنوات أمام دولة عظمى يستطيعون أن يثبتوا وأن ينالوا من العدو نيلا، ونيلا عندما يحدثنا الثقات به تمتلئ قلوبنا إيمانا، ليس في ذلك من شك. وعملهم هذا يقول للمسلمين: يا مسلمين، هناك قوة وراء قوة البشر، هناك قوة وراء قوة البشر، دبابات والطائرات والمدافع الصحيح تؤثر، ولكن القوة البسيطة إذا كان معها إيمان ينزل الله تبارك وتعالى عليها النصر ويحقق بها في الأرض معجزات. إذا احتاج المجاهدون الأفغان إلى جهود المسلمين فينبغي للمسلمين أن يقدموا لهم ما يحتاجون إليه. على الأغنياء أن يقدموا من المال الكافي للمجاهدين، والمسلم الغني الذي عنده فضل من المال ولا يقدم لإخوانه المجاهدين هنا آثم. ينبغي أن تسد حاجة المجاهدين من السلاح والعتاد والطعام والشراب، كل ما يحتاجون إليه ينبغي أن تسد. على المسلمين أن يقدموا الكفاءات التي يحتاجها المجاهدون، الكفاءات العسكرية المدربة، الكفاءات العلمية في الإعلام، الكفاءات العلمية في التوجيه، كل الكفاءات التي يحتاجها المجاهدون الأفغان يجب أن تتوفر. بالنسبة للمقاتلين أيضا ينبغي أن يتوفر للمجاهدين أن يتوفر المقاتلون، لكن لا نذهب والله وصل إلى بلاد الأفغان افرض في شهر من الشهور 50,000، وين يا أخوانا رايحين نقاتل نجاهد في سبيل الله؟ يا أخوانا الجهاد في سبيل الله. طيب انتم سألتم القائمين على العمل ماذا يحتاجون؟ هل عندنا جيش يقاتل في منطقة أرسلنا له من الطعام ما يكفيه، ومن العتاد ما يكفيه، ومن الشراب ما يكفيه، وإذا يأتينا 3 أضعاف الجيش مدد، لا جايبين معهم طعام ولا جايبين معهم شراب ولا أكل معهم عتاد، ماذا يحدث للجيش؟ الطعام الذي كان سيكفيهم شهر انتهى في 9 أيام 8 أيام صار عبء. إذا القضية تحتاج إلى شيء من التنظيم، أن يسأل القائمون على العمل الجهادي ماذا تريدون؟ إذا كنا إحنا سنقاتل ونبذل من أنفسنا ينبغي ما أخرج فتوى للمسلمين، كل مسلم عليه أن يأتي إلى أرض الأفغان. جاء لأرض الأفغان 5 مليون الآن، اللاجئين من الأفغان اللي في 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 باكستان لا نجد لهم طعام وشراب، كمان 5 مليون في الطوخن فيأكلوا قوت الأفغان الموجودين هنا ونموت من الجوع. إذا قالوا والله نحتاج إلى أفراد مقاتلين يرسل، لكن في معلومات إنه الجندي المقاتل الأفغاني الذي يستطيع أن نصنع ما لا نصنعه كثير ومتوفر، لكن في كفاءات يقول لك أرسل لي 100 طبيب 200 طبيب أنا أحتاجهم، أرسل لي ناس علماء موجهين، أرسل لي خبراء مدربين عسكريين، أرسل لي مال أشتريه بالسلاح. فإذا إخواني هذه القضية ما تتم هكذا بدون تخطيط وبدونه. صحيح الجهاد واجب والجهاد عندما يحتاج المسلمين فرض عين، لكن فرض عين بالكفاءات التي نحتاجها. فإذا كان الميدان يحتاج إلى الجنود نعم، إلى الضباط نعم، يحتاج إلى القادة الحربيين المخططين، إذا ينبغي أن يتم هذا عبر قنوات. ما يذهب هكذا الأخ اعتباطا، عندما تخرج الفتوى يجب أن تذهبوا. طيب وبعدين لما نذهب إلى هناك فنجد أنه ما استفادوا من طاقاتنا وأنه أصبحنا إبا عليها. القضية إذن تحتاج إلى شيء من تخطيط، وتحتاج الفتوى الشرعية عندما تؤخذ ثم يتبين كيف تسري في واقع الحياة.
ما حكم الشرعي في رجال الدين الذين يشاركون في نظام لا يحكم بشريعة الله؟
هذا سؤال عام لا يمكن الإجابة عليه هكذا أنهم أخيار فضلاء أو مجرمون أشقياء. والله عالم شريعة يدرس في جامعة، عالم شريعة يصلي في مسجد ويخطب الجمعة، عالم شريعة في بلد يمكن للطاغوت في تلك الأرض، فتختلف الصورة من حالة إلى حالة ومن مكان إلى مكان ومن عالم إلى عالم. فالذي همه أن يثبت أركان الباطل ويكون من علماء السلطان يعبد الناس بالسلاطين هذا جريمته معروف. أما الذي يصارع في هذه المجتمعات ليفهم المسلمين دينهم ويبين لهم الحقيقة ويرشدهم إلى الله ويعلمهم ويؤذى في سبيل ذلك فهذا إن شاء الله من المجاهدين.
لاحظت أن كثير من الأخوة يشاهدون الأفلام التي فيها مشاهد مريبة وخليعة، ما هو الحكم في ذلك؟ هل هو حرام أم حلال؟ سؤال آخر قريب، إلى أي حد نستطيع فيه متابعة التلفزيون هنا في أمريكا؟ واستفساري عن التلفزيون لما فيه من الإباحية المطلقة والإباحية المثيرة، ولا أستثني من ذلك من البرامج شيئا حتى نشرة الأخبار فالمقدمة تجدها فتنة للرأي أو المشاهد. وأيضا مسألة أخرى عن الغناء والموسيقى مرتبطة بالموضوع.
هذه الحال في أمريكا في بريطانيا في دول الغرب أشد مما هي عندنا في بلادنا، وإن كان في بلادنا أيضا شيء من هذا، ولكن هل في هذه الديار المسألة في ظني أخطر بكثير مما هي عليه في بلاد الشرق.
إعلان الأخ إبراهيم الغريب، اذهب إلى حياة ريجنسي لرؤية زوجته ضروري جدا.
طبعا. في ظني أنه ليس المسألة لا تحتاج إلى جواب، يعني النظر إلى المشاهد المخزية والعارية والفاضحة التي تدعو إلى الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا من إشاعة الفاحشة. ما في شك أنه ليس إلى أي مدى يستطيع المسلم أن يضبط نفسه وأن لا، هذه قضية تحتاج إلى جهاد. النفس والهوى تدعو إلى الباطل دائما، الباطل يسهل، وهذا من المفاسد الموجودة والتي ابتلي بها أهل الشر وأهل الخير، فينبغي أن تضبط المسألة هذا إلى أكبر قدر. وما في شك أنها ستؤثر في النفوس تأثيرا سيئا، وخاصة إذا كان عند الإنسان زوجته عنده أبناء، وينبغي أن يجاهد في أن يضبط المسألة. وأنا أقول لكم بصراحة، ما في ضبط للمسألة إلا ببدائل. أصبح يعني إحنا ما نقول كالنعامة تضع رأسها في الرمال عندما طرش، عندما طرش الصائد كما يقول المثل، لابد من مشاهدة التلفاز شينا أم أبينا، يعني خيرة الناس وأتقى الناس إذا كانت التلفاز في بيوتهم بعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة. إذا ما العمل؟ أنا تظني أنه يمكن للمسلمين أن يغيروا. لو كان المسلمين دولة إسلامية بتنتج لهم هذه الأشرطة، ممكن يا إخوة أنه نحن نعمل مكتبة تلفزيونية في كل مدينة وفي كل بلد وفي كل مكان، ولا تتطلب منا شيء كثير. أنا ما أدعو أن نعمل فريق مبدئيا للمسرح وتمثيليات وكذا. أنت لو اخترت من التلفزيون الأمريكي بعض الإخوة، من التلفزيون البريطاني، يمكن تختار في خلال الشهر 5 أشرطة سليمة. إحنا ما نريد أن نبيعها، نعمل تجارة من وراء حتى يقال لنا والله أنتوا عملتوا خلفتم قانون النشر وقانون ممكن نصنع هذا. أنا واثق في الدول العربية لو تتبعنا البرامج الطيبة، سواء للأطفال أو البرامج العلمية أو للنساء أو على مستوى الشعب كله، من كل برنامج تلفزيون من كل دولة في تستطيع أن تأخذ 10-15 فلس. يكون عندنا بديل، بالإضافة إلى ما بدأ ينتجه بعض الإخوة في مختلف البلاد. حقيقة في أحيانا أنا قليل ما أرى التلفاز، لكن في بعض الأحيان أشاهد حلقة من مسلسل يدل على أنه فعلا بدأ بعض الناس، يعني ما نستطيع أن نقول سليم 100%، لكن بالنسبة الفكرة فكرة إسلامية، والأدوار أدوار فعلا تستحق أنه تعبر عن قضية وعن مشكلة وعن عصر من العصور في التاريخ الإسلامي، بدأ هذا يوجد. فأنا ما يعني كل مشكلة من خلال المحرم أقول لك حرام وحط تخرج أنت تروح إلى بلدك وتشوف التلفزيون. أنا أدعو الإخوة المفكرين قادرين على العمل، وهذا قلت من أكثر من 10 سنين لمجموعة جاب 5-6 من العلماء تسألهم تلفزيون يا جماعة حلال وحرام، قلت والله لو قلت لكم حرام ما بترد علينا، ما في حد حيرد علي. أقول لكم اسمعوا شيئا للمسلمين، خاصة إن الفيديو بدأ ينتشر مش انتشار التلفزيون، تستطيع أن تتحكم. أنت عندما تستطيع أن تعرض لبيتك ساعتين من الزمن، إما فيه مسلسل أو فيه قضية علمية أو قضية، أصبح التلفزيون يجري في دماء الناس. التلفزيون إما مدرسة تحول الناس إلى مجرمين أو تحولهم إلى أخيار. فعندما نستطيع أن نحن هذه الأعمال نعملها، حفل السمر الذي سيقام هنا، هذا ينبغي أن يصور تصوير تلفزيوني ممتاز، مش على مستوى عادي، نخسر فيه أضعاف نجيب ناس يعني يسمو تصوير على مستوى رقم، ثم هذا يوزع، تذهب نسخة إلى بريطانيا، تذهب نسخة إلى ألمانيا، تذهب نسخة إلى أمريكا، ونسخة للكويت، ونسخة للأردن. إحنا في الأردن عمل، في الكويت نعمل عمل مثل هذا، نرسل لكم نسخة، نتبادل هذه الأمور، يصبح عندنا بعدين في كل مكان يصبح عندنا 100-200-300 شريط. هذه تغذي البيوت بمادة سليمة، مادام مش مستطيعين نقيم برنامج، نقيم دولة، نقيم إذاعة، نقيم قتال، محطة على الأقل. إحنا خاصة إنه أصبح هذا الجهاز يمكن أن يشتري كثير من الناس، انتشر انتشار حتى في بلادنا انتشار رهيب جدا. فأنا أظن القضية مختلفة. ما هي قضية تحريم؟ أو الآن إحنا ينبغي أن إحنا نكون إيجابيين، وهذا اللي قلناه في خصائص الأمة الوسط، يكون فينا عندنا الإيجابية بس سلبيين وبس ما ينبغي. والله يا أخو عندنا كفاءات كثيرة نستطيع أن نعمل هذا الشيء. وأول أبسطها أن نجمع من البرامج اللي تقال في الدنيا كلها، والله يا أخي أنت رقم من التلفزيون تشوف الجبنة أحسن ما موجود، وأنت وأنت وبعدين نعمل شوية، ومع الأشياء اللي نعملها نستطيع أن نعمل كثير.
في سؤال من أخ أمريكا مسلم سأقرأه باللغة الإنجليزية ثم أترجمه لفضيلة الشيخ الإجابة عليه. طبعا هو مهم بالنسبة للأخ المسلم الأمريكي. I am Muslim but my family is Catholic. When I visit them for 2 weeks or a few days, should I pay traveling fare or should I pay the normal fare? When I lived at home, I had a hard time when it came to prayer time. I have not visited the rest of my family yet since I became Muslim. أخ أمريكي مسلم يقول هو طبعا عائلته كاثوليكية، لما بيسافر لهم حوالي أسبوعين أو حاجة زي كده بيلاقي صعوبة، هل يصلي صلاة السفر ولا الصلاة العادية؟ لما بيروح هناك بيلاقي حكاية صعبة جدا.
الترجمة بالعربية: أنا مسلم ولكن عائلتي كاثوليك مسيحية. عندما أزورهم لحوالي لعدة أيام، لبضعة أيام أو أسبوعين، هل أصلي صلاة السفر أم الصلاة العادية؟ علما بأنني حين عشت معهم هناك كان صعبا علي جدا أن أصلي حين يأتي وقت الصلاة، وهذا منعني حتى الآن من زيارة كثير من عائلتي منذ أن أصبحت مسلما.
الأخ لم يبين لنا أنه عندما يزور عائلته هو في نفس المدينة ولا في خارج المدينة، يعني هل يأتي منتقل من مكان إلى مكان بعيد؟ فإذا كان كذلك، إذا كان هو يأتي من منطقة بعيدة عن منطقة ومسافة سفر، فيجمع يقصر ويجمع قبيلة، ليس في ذلك إشكال. إذا كان لا ليس من مسافة سفر فينبغي إذا كان يستطيع أن يصلي يعني كل صلاة في وقتها ويتم الصلاة فهذا هو الواجب. إذا كان في حرج كبير، وأنا في الحقيقة يعني أحب يعني أن يعني بعض المحاضرة أستكثر منه بعض الاستفسارات، يعني إيش يعني منين جاءت الصعوبة؟ يعني هو ممكن ينعزل في غرفة لمدة دقائق 10 دقائق كذا فيصلي. إذا كان في المدينة مسجد ممكن يصلي، على كل إذا كان في حرج شديد لأسباب لا أعرفها الآن ممكن أن يجمع، لكن ما يمكن أن يقصر يجمع الصلاة لكن لا يقصرها إلا إذا كان مسافر، وعلى كل يحتاج إلى استفسار بعد المحاضرة.
The Sheikh prefers to see you after the lecture to make sure whether the distance between your place and the place of your family is a distance for traveling that you can pay the traveling fares or not. So please see him after the lecture. بقي من الوقت عندنا 5 دقائق والأسئلة كثيرة جدا ومعظمها إلى متن كلها جيد في الحقيقة. سنكتفي في هذه ال5 دقائق بسؤالين إن شاء الله. السؤال الأول عن حكم حلق اللحية أو حكم تقصيرها.
قد أجبت على هذا السؤال أكثر من مرة. بعض العلماء يرى أن اللحية أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، والحقيقة نصوص الأحاديث التي تأمر باللحية تدل على الوجوب. أما قضية تقصير اللحية، فإذا كانت اللحية وافية وافرة طويلة وعندما يقصر منها المسلم تبقى على وفرتها ووفائها، فليس هناك مانع لو أخذ المسلم شيئا منها. لكن أن تجعل كما نرى من بعض الإخوة عبارة عن خط دقيق، أو تجعل هنا عبارة عن دائرة، أو تقصر حتى تصبح لا ترى لحية، هذه ليست لحية. فما دامت وافية واثرة لا بأس فيها.
سؤالين في نفس الموضوع عن الربا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل يجوز أخذ الربا من البنوك وإعطائه للمجاهدين وغيرهم؟ أرجو التفسير. سؤال آخر في نفس الموضوع. كثيرا ما يجري البال قضية تحدث في بلادنا، وهي أن بعض الناس يأخذون قروضا من البنوك فيتزوجون بها، فما حكم من يتزوج بقرض مع العلم بأن البنك المقرض يتعامل بالربا ويأخذ فائدة على هذا القرض؟ هل هذا الزواج حرام؟ إن كان حرام فما حكم الأطفال الذين يولدون؟ هل هم حرام أيضا؟
وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا يا إخواني حرام. يعمل في الربا ثم يعطي الفائدة، هذا مثل النص الضريح في الروايات البوليسية، يا لا يسرق إلا من المجرمين ليعطي الفقراء والمساكين. هذه طريقة مرفوضة عندنا في ديننا. فأن يعمل في الربا أو يعمل في القمار أو يعمل امرأة تتاجر بعرضها في الزنا ثم تأخذ هذه المال وتتصدق به أو تعطيه، هذه طريقة مرفوضة غير مقبولة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طبعا يرد على هذا لو إنسان وضع ماله في البنوك الربوية ثم تاب، وكان مال في هذه البنوك الربوية يبلغ ألوف عشرات الألوف ملايين كما حدث في بعض الأحيان، في هذه الأحوال نقول خذ المال. لكن ابتداء يعطي البنك المال ليأخذ منه ربا ليجاهد به، هذا مرفوض. لكن لو إنسان وضع ماله فعلا في البنك وبعدين تاب، كما يحدث من كثير من المسلمين، يعني أحيانا يصل الفائدة، وهذه السكتة فيها بعض العلماء المسلمين كانت الفائدة ملايين، وبعدين أمر الرجل أن يأخذها وحولت إلى الكنائس. لا، هنا في هذه الحال نقول لا تتركها للبنك لأن البنك ليس صاحبها، ولا تأخذها أنت فأنت لست صاحبها. المال الذي ليس له صاحب يذهب إلى بيت مال المسلمين، ما في المسلمين بيت مال، يذهب إلى المستحقين من الفقراء والمجاهدين وغيرهم. لكن هذا في حالة إنسان تاب ويريد أن يتخلص من الفائدة، لا يعيدها للبنك. لكن ابتداء يذهب ليضع ماله في الربا ليأخذ الربا فيدفعه للمجاهدين، هذا مرفوض. إنسان يأخذ قرض من البنك يتزوج، الربا حرام، لكن الزواج ليس له دخل في القضية هذه. الزواج ما دام قام على التراضي بين الاثنين، وإن كان المال في أصله حرام الذي دفع مهرا، لأن المرأة أنت لا تملكها بالمهر، يعني من السلعة تدفع لها 500 دينار ملكتها، لا. أساس الزواج في الإسلام التراضي، هذا هو الأساس الأول. ولذلك لو المرأة قالت لك أنا بدي نصف دولار مهر، زواج صحيح. اثنين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في زواج، شو مهرها؟ قال نعلين. المهر نعلين، يعني زوج من النعال. قال أرضيت من نفسك بنعلين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استقل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم رضيت يا رسول الله. قال استنى الزواج، ايش قيمة نعلين؟ نصف دينار، ربع دينار، ما له قيمة. فالقضية للمهر ليس قيمة، ليس ثمن. الأساس في هذا التراضي، حتى إذا لم يستطع ممكن إيش؟ قراءة القرآن، زوجتك إياها بما معك من القرآن، فالقضية الأساسية. لكن كونه استعمل الربا في هذا الأمر ما في شك في حرمة، فالمسألة فيها حرمة، لكن الزواج صحيح لا يبطله، والأولاد إن شاء الله ليسوا بأبناء زنا.
سؤالين في نفس الموضوع. رجاء توضيح، أي جهاد تعني يجب أن يستخدم في إقامة الدولة الإسلامية؟ هل هو كلمة حق في وجه سلطان جائر، أم هو الجهاد بالسلاح ضد الحكام الموجودين؟
الجهاد إخواني أنواع. الجهاد أنواع. الجهاد عند سلطان جائر هذا جهاد. المجاهدة لتغيير الحكم الباطل لإتيان بدولة إسلامية هذا جهاد. الجهاد في ميدان الحرب والقتال هذا جهاد. الجهاد ألوان كثيرة، ومنه كما ترون هذا وهذا وذاك.
السؤال الثاني في نفس الموضوع: كيف أبرئ ذمتي أمام الله حينما يسألني عن منكر الحكام في بلادي ولم أكن قد غيرت المنكر؟ لأن العلماء يقولون لا يجوز مناهضة الحاكم حتى تروا كفرا بواحا أو بواحا. ما هو الكفر البواح؟
البواح أم البواح؟
بواح. كفر البواح بضم الباء.
التغيير المنكر كما تعلمون مراتبه ثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يستطع بلسانه، لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأخي الكريم، أنت في أمريكا، ليش ما تغير الباطل الموجود في أمريكا؟ لما تقيم دولة الإسلام في أمريكا؟ ولما تغير الشارع في أمريكا؟ لأنك لا تستطيع. هل يحاسبك الله تبارك وتعالى لأنك ما استطعت هذا؟ ما يحاسبك على هذا. لكن هل ترضى بهذا الباطل؟ إن رضيت به فلست بمسلم. هل تستطيع أن تبين؟ ولا قدر ما تستطيع بين وأقم الحجة. بعض إخواننا كنا جايين من المطار إلى هنا عجوز. أنا أقول للأخ السائق كان امرأة عجوز تقود بنا السيارة من المطار إلى هنا، فأقول للأخ يعني نكلمها نشوف معرض عليها شيء من الإسلام. ليه؟ أنا مهمتي أن أبين لها الدين، وبعدين هي يوم القيامة تأتي وقد بينت لها وفعلا استطعنا أن نفهمها شيء، ما هو ديننا، ما هو إسلامنا، إيش هي عقيدتها، إيش هو عيسى، إيش هو كذا. امرأة عجوز في 60 من عمرها، وكان في يعني نوع من الاستجارة، طبعا استجابة شكلية مجاملة، لكن المهم أنني أقمت عليها الحجة بهذه اللحظات التي أنا كنت في السيارة. كذلك أي إنسان تستطيع، أنت ماشي في الطائرة، أنت ماشي في السيارة، تجلس مع إنسان. والقضية كما قلت لأحد الإخوة الباك الثانيين لما قال لي أنا كيف أسوي، كيف بدي أعرض على هؤلاء؟ قلت له القضية سهلة، قل له أنا مسلم والله أرسل لي رسالة، يعني بين الإسلام ببساطته ويعرض عليه القضية الأساسية مش قضية فرعية، إن في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم أرسل من عند الله، أنزل عليه كتاب كذا كذا، أنت عبد لله ينبغي أن تطيع، إن أطعت لك الجنة، ما أطعتش. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على كسرى كيف، على قيصر كيف، أرسل له رسالة قال له أنا محمد رسول الله وهذا كتاب، أسلم تسلم، فإن أبيت عليك اسم كل الأمة كل البشرية التي وراء هذه. أقيمت الحجة على بهذه الرسالة، أقيمت الحجة عليه. فأنت إذا كنت تستطيع القول بلغ أخي، إذا ما استطعت القول على الأقل أنكر بقلبك. كذلك عندنا في ديارنا، والله بتستطيع أخي ما شاء الله، عندما تصول وتجول في ديارنا تستطيع أن تغير الفساد وتجعلها دولة إسلامية، واجب عليك. ما تستطيع، عليك أن تبين، تضع يدك في يد العاملين، تستطيع بقدر استطاعتك. أما تيجي تقول لي والله أنا إذا ما أقمت غيرت الباطل في أمريكا فالله يعاقبني في يوم القيامة، لا. الأصنام كانت حول الكعبة 360 صنم، والرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ما غيرها. عندما جاء أوان التغيير وكان عنده له القدرة على التغيير، جاء الحق وزهق الباطل وجرت الأصنام وألقيت وأفرقت. فكل شيء له أوانه.
السؤال الأخير، ولو أن الأسئلة كثيرة جدا، نختم به إن شاء الله. أنا إنسان مسلم وأحرص دائما على الالتزام بالإسلام، ولكن بسبب كوني غير متزوج وأحيانا تكون عندي ثورة جنسية ولا أستطيع الزواج حاليا، فماذا تنصحني أن أعمل؟
يبدو أن السؤال مس أوتارا كثيرة في قلوب الكثير. نحن ما في شك يعني عندما نرى هذا الجو الذي يعيش فيه إخواننا ندعو لهم دائما بالثبات، فهو جو كنار مستعرة. من يثبت في مثل هذا الجو نرجو أن يكون من خيار الناس وأن يتقبله الله تبارك وتعالى، وأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما في شك أن خير السبيل للمسلم أن يستطيع الزواج من امرأة صالحة، هذا هو الحل الذي في ظني يعالج كثير من المشكلة. من كان لا يستطيعه لا بد أن يعيش في بيئة إسلامية، يعني لا بد للإخوة هنا وهم يفعلون ذلك، لكن أدعو إلى مزيد من التجمع في أماكن يلتقي فيها الإخوة يشد بعضهم على يد بعض. وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان عندما يعيش وحده يمكن أن تفترقه الذئاب ويمكن أن ينحرف، ودائما في الاجتماع قوة، وأنتم تعرفون هذا أكثر مني. ما أثر إخوان المرء عندما يكونون حوله يحيطون به يتواصلون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويشكلون بيئة. الشيء الثاني وإن كان مقدم على هذا الأمر، ولكن إن الإنسان دائما يكون موصول بالله تبارك وتعالى، يراقب الله عز وجل. كلما كانت الإنسان حياة يستشعر أن الله تبارك وتعالى معه، سواء كان في أمريكا ولا كان في مكة، يستشعر أن الله تبارك وتعالى معه وأنه محاسبه وأن الدنيا فترة اختبار وابتلاء. أنت تبتلى وأنا أبتلى، أنت تبتلى بنوع وأنا أبتلى بنوع آخر. العلم الذي يحمله العالم أيها الإخوة بلاء. إيش بلاء؟ يعني اختبار. ولعلكم سمعتم من أحد الإخوة الحديث، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم العلماء الذين يعلمون العلم لا يريدون به وجه الله. قضية عظيمة جدا، أنا مبتلى بهذا. إذا كانت نيتي لدنيا في علمي هذا العلم سيبتلني جهنم. أنت شاب، قدرك أن تتعلم في هذه الديار لأن ديار المسلمين التي تسيل ذهبا وفضة ما استطاعوا أن يوفروا لنا جامعات حتى نخلص من هذا البلاء. أنت ابتليت بهذا وتريد أن تستقيم على دينك وتعاني، أنت إذا تقدم ثمنا تسقط أو ترسب، لكن هذا السقوط مش في جامعة. سقوط أحيانا الإنسان إذا سقط في هذا السبيل قد لا يستطيع العودة. فمراقبة الله تبارك وتعالى واستشعار أن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يعلم بكم إذا كنتم في أمريكا أو كنتم في المدينة المنورة أو في مكة أو في أي بقعة من الأرض، وسيجازيكم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا الاستشعار يجعل عندك ضابطا عاصما، هو الذي عصم نبي الله يوسف، هذا العاصم الذي عصمه، هذا هو البرهان الكبير الذي حماه الله به. فإذا كان عند المرء هذا العاصم وهذا الحافظ، كان على صلة لكتاب الله، يدعو الله بالثبات لنفسه بالثبات دائما. أحيانا الإنسان ما يطيق، ولكن في لحظة من لحظات الصبر ينذر الله تبارك وتعالى عليه السكينة وطمأنينة، فيجد في نفسه قوة ويجد في نفسه عاصم ويجد حماية ما كان يستشعرها من قبل ولا كان يعرفها من قبل. وبعض الإرشادات التي وجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشغل الإنسان نفسه بطاعة الله، الصيام، شيء من هذا، غض البصر